ما أسعد اللقاء بحضرتكم في هذا اليوم الجميل والسعيد وفي هذه المناسبة المتألقة والسعيدة أيضا أيها الأفاضل. أما الآن لدينا اتصال مع خبيرة هذا اللقاء وهذا البرنامج الروضة الزاهية، معنا الباحثة الإسلامية من طهران السيدة أم فرقان الحكيم. سيدتي السلام عليك، حياك الله، وتبركاتنا وتهانينا بهذه المناسبة السعيدة.
السلام ورحمة الله وبركاته. بدوري أتقدم لكم بالتبريك والتهاني وللمستمعين الأكارم بهذه الذكرى العطرة، ذكرى ولادة الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الإمام العاشر في سلسلة السماء القاطع سلام الله عليهم أجمعين.
نعم، سلام الله عليهم أجمعين. سيدتي، عندي باقة من الأسئلة لك حول الإمام الهادي عليه السلام، ولكن أفضل أن أسأل أولا سؤال المستمع الكريم الأخ مهدي من إيران، لديه مشاركة معنا ويقول: مع سلامي وتحياتي لكم، أرجو أن تسألوا ضيفتكم الكريمة، يريد توضحون أكثر وتسلطون الضوء أكثر على حياة الإمام الهادي عليه السلام الشخصية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل البيت سلام الله عليهم، الأئمة الأطهار، الأئمة الاثنى عشر اللي هم بالواقع هم خلفاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وآله: خلفائي في أمتي 12 كلهم من قريش، آخرهم يوافق اسمه اسمي، يخرج من الأرض حصا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأهل البيت سلام الله عليهم هم الامتداد الطبيعي لأئمة الأطهار، الامتداد الطبيعي للنبي صلى الله عليه وآله، ولم يكن للأمة دور في اختيار الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، إنما هو من قبل الله تبارك وتعالى في اختيار الأئمة الأطهار، وهذا واضح كما ذكرنا في الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله عن جملة حال الأئمة الأطهار، أنه يقول صلى الله عليه وآله: خلفائي في أمتي 12، وتارة يذكرهم على النص يعني بأسمائهم وبألقابهم سلام الله عليهم، حينما مثلا يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي عليه السلام خليفتي ووصي ووارثي، إلى آخره اللي كان بين النبي صلى الله عليه وآله. كذلك ذكر الإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا سيدا شباب أهل الجنة، ذكر للإمام زين العابدين سلام الله عليه في قوله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين زين العباد؟ كأني بولدي علي بن الحسين يقوم ويتخطى رقاب الناس في أرض محجر. ينص على الإمام الباقر عليه السلام في قوله لجابر ابن عبد الله الأنصاري: يا جابر، إنك ستدرك ولدي محمد ابن علي، إذا رأيت أبلغه مني السلام، فهو باقر يذكر العلوم بقرة. وهكذا يذكر الإمام الصادق ويذكر الإمام الكاظم عليه السلام ويذكر الإمام الرضا: ستستنبض مني بأرض خراسان، ما زارها مكروب إلا نفذ الله كربه، ولا مسلم إلا غفر الله ذنبه. يذكر بعد ذلك الإمام، يعني يذكر الأئمة الأطهار بالتحديد وبالنص بأسمائهم وبألقابهم وبثناهم سلام الله عليهم. وهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وآله، شوف واضح أن هاي المسألة قضية الإمامة هي من قبل الله تبارك وتعالى، وليس للأمة فيها اختيار في أن تنصر من تريد وتجتمع على من تريد، كما في قضية النبوة كذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يختار النبي. فهؤلاء الأئمة سلام الله عليهم، كل إمام حينما كان في زمانه أدى الدور الإنقاء عليه قام بواجب الإمامة خير قيام، وبالتالي يختلفت أدوار الأئمة سلام الله عليهم. يعني حينما نستقرأ حياة الأئمة نرى كل إمام إلى دور يختلف ربما عن دور الإمام السابق أو الإمام اللي بعده، ولكن بالواقع هي كلها وحدة هدف، وأن تنوعت الأدوار للأئمة كما يذكر الشهيد الصدر الفيلسوف العظيم الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه.
سيدتي،
الأئمة وحدة هدف وتنوع أدوار.
نعم، يعني كما نعلم كل مرحلة من مراحل يعني حياة الأئمة عليهم السلام تمتاز بشيء خاص. بماذا كانت تمتاز مرحلة الإمام الهادي عليه السلام في ظل الحكم العباسي، وما هي الظروف التي لازمت حركة الإمام في تلك الحقبة بالذات؟
كما ذكرنا أن كل إمام له دور خاص يؤدي، اختلفت أدوار الأئمة السلام الله عليهم. بالنسبة للإمام الهادي الذي كان السلام الله عليه مقيما في المدينة، مدينة جدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته في المدينة، حينما أشخصه المتوكل العباسي إلى بغداد ومن ثم إلى سامراء، كانت تسمى آنذاك سر من رأى. طبعا هو يعني دائما نجد الحكومات متعاقبة سواء من بني أمية أو من بني العباس كانت مخالفة لأهل البيت سلام الله عليهم، بل كان الحاكم سواء الأموي أو العباسي يعني كان يعيش حالة الحذر الشديد، بل حتى الحسد من الإمام المعصوم كلهم في زمانه لما يراه من إقبال الناس على الأئمة الأطهار سلام الله عليهم والأخذ بقولهم. فلذلك كانوا يجدون مكانة أهل البيت التزام أنهم حكام على القلوب سلام الله عليهم. فلذلك نجد المتوكل حينما أراد إسخاص الإمام الهادي عليه السلام من المدينة، وطبعا حينما أخبر أزلامه بأنه لا يحدث ضجة وجلبة في المدينة لأن الإمام إلى مكانة ومنزلة عظيمة ومرموقة في نفوس الناس، فخل يكون بشكل هادئ. ولكن نجد حينما أقبلوا إلى الإمام سلام الله عليه، طبعا كانت تأتي مشايات أنه الإمام باعتبار لما يرونه في وجوده ويعني القاعدة اللي عند الجماهيرية محبة الناس الإمام الأخذ بقوله القول بإمامة سلام الله عليه، فكان منهم من يعني يوشي للحاكم العباسي أنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يقوم بثورة مثلا ضده أو يجمع العدة والعدد وما شاكل ذلك. فأرسل أزلام المتوكل إلى دار الإمام، وكان الوقت ليلا يعني حتى الناس ما يكون في وضح النهار. جاءوا إلى دار الإمام سلام الله عليه على رأس إنسان يحيى بن هرثمة يقول وضعت السلم وصعد يعني من لم يطرق الباب، وإنما دخلوا دار الإمام من السطح سلام الله عليه. حينما تصور على دار الإمام وصعد السطح يقول وإذا بي أسمع عرفت أن أدخل إلى دار الإمام فلم أهتدي للظلام لشدة الظلام، وإذا بي أسمع صوت الإمام سلام الله عليه يقول لي يا يحيى ريثما يعني نأتيك بالضياء على رفض ريثما نأتيك بالضياء. يقول فجاءت جارية بيدها ضياء، نزلت إلى دار الإمام سلمت على الإمام وقلت يا ابن رسول الله أنا معذور، وكان مع مجموعة من أزلامه وأنا معذور ومأمور في تفتيش الدار. يقول ففتش الدار لم يجد في الدار غير كتب الأدعية والمصاحف وهكذا، لم يجد سيحة إلا أن رأى سيفا من غير غم، لم يجد شيء في دار الإمام سلام الله عليه كما زعموا يعني من كثرة السلاح أو ما شاكل ذلك والأموال. يقول نعم وجدت بدرة كانت يعني صر فيها أموال وكان عليها ختم أم المتوكل. يقول هذا اللي أخذها للمتوكل، فاللي شاف في دار الإمام لم يكن فيه شيء، وبيت كان في منتهى الزغد ولم يكن فيه شيء. يقول حتى أنه سأل المتوكل بعد ذلك أنه هو يمنع الناس من أن تصل العطايا للإمام سلام الله عليه، وإذا بأم المتوكل ترسل للإمام سلام الله عليه، فقالت هذا نذر لأنه كان مريض ونذرت إذا شفاه الله تعالى ترسل للإمام سلام الله عليه. طبعا في هذا الوقت اللي حضر يحيى بن هرثمة ومجموعة أزلام المتوكل العباسي قال له أنا مأمور بأن أخذك إلى العراق إلى سامراء، فقال امهلني حتى أهيئ وضعي الإمام سلام الله عليه. وحينما خرجوا قبلها يقول يحيى بن هرثمة قلت أنا متعجب أرى الناس تذهب بالقول بإمامة هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم، يعني بدءا من أمير المؤمنين سلام الله عليه. حينما رأى الإمام يوصي مجموعة من كان معه من أصحابه أو أهله بأن يتخذوا معهم الخفاتين، خفاتين بتعبيرنا نقول المعاطف الشتوية، يقول ونحن كنا في أجزة الصيف وبين العراق والحجاز، يعني لم تكن فترة طويلة حتى أنه يأتي فصل الشتاء. يقول فلكن أنا أضمرت هذا في نفسي ولم أقل شيء، حتى حينما خرجنا في الطريق يقول تبادر إلى ذهني قول علي بن أبي طالب سلام الله عليه: ما من أرض إلا وهي قبر أو ستكون قبرا. فقلت كيف يملأ الله هذه الفلوات بالقبور ولا ساكن فيها؟ هذا القول يحيى بن أرطمة. وتعجبت من قول الإمام سلام الله عليه في أن يتخذوا معهم الخفاتين. فيقول حينما نظرت للإمام بداية وجدت له هيبة، ولكن حينما رأيت هذا منه يعني صغر في عيني أنه يذكر أنه أن يأخذون معهم ملابس سميكة. يقول فبعد ذلك حينما كنا في الطريق وشدة الحر صحراء الحجاز، يقول ونحن بينما نحن كذلك إذ تلبت السماء بالغيوم وصار برد شديد، وحين ذلك أمر الإمام بأن يخرجوا ما كان معهم من الخفاتين، هذه الملابس السليكة
نعم.
أو المعاقف. يقول فلبس الإمام ومن كان معه وما زاد عنده أعطاه لابن هرثمة ليحيى، قال خذ البس أنت وأصحابك. يقول فانشغلنا كل بنفسه من شدة البرد. يقول ما كانت إلا أكثر من ساعة تقريبا بعد ذلك انجلت تلك السحب والغيوم ورجعت الجو صحوا كما كان، وإذا بأرى مجموعة من أصحابي قد ماتوا من شدة البرد اللي لم تصلهم الخفاتين. يقول الإمام التفت إلي وقال: يا يحيى، هكذا يملأ الله هذه الفلوات بالقبور ولا ساكن فيها. فرأيته قد رد علي بما كان يدور في خلدي وفي نفسي أنه كيف تمتلئ هذه الفلوات بالقبور، اللي هي قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما من أرض إلا وهي قبر أو ستكون قبرا. يقول وعلمت أن لأهل هذا البيت صلة بالله تبارك وتعالى، صلة بالسماء، وإلا الإمام سلام الله عليه أخبر أصحابه أن يتخذوا هذه الملابس السميكة لأنه كان يعلم ما سوف تأتيهم من موجة البرد التي كانت قد تقضي عليهم إذا لم يتخذوا هذه الملابس السميكة. حتى وصل الإمام سلام الله عليه يقول فعلمت أن لأهل هذا البيت صلة بالله، حتى وصلوا إلى بغداد، ومن ثم أشخص الإمام سلام الله عليه إلى صر من رأى اللي ذاك الوقت اتخذ المتوكل العباسي عاصمة بدلا عن بغداد اللي كان اتخذها هارون.
نعم.
لما وصل الإمام سلام الله عليه إلى سامراء أو إلى سر من رأى، أمر المتوكل بأن يعزل الإمام عليه السلام عن الناس، يعني لم يكن معه أحد، وقيل إنهم أنزلوه كما يذكر ذلك الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، يقول أنزلوه في دار أو بالأحرى خان كان يعبر عنه بخان الصعاليك، يعني مو في مكان يليق بالإمام سلام الله عليه، هذا المكان اللي كان يأوي إلى ذوي الأمراض السارية وما شاكل، حتى أفرزوا للإمام دارا سلام الله عليه. شوفوا هذه حالة التضييق التي كانت من قبل المتوكل أو طغاة بني أمية مسبقا مع الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكذلك مع الإمام الهادي سلام الله عليه، فأشخصوه سلام الله عليه بعد أن نزل في ذلك الخان خان الصعاليك، ومن ثم جعلوا له دارا خاصة يعني تبعده عن القاعدة الشعبية لما يعلمون ما للإمام سلام الله عليه من مكانة ومن منزلة ومن محبة في قلوب الناس، والقول بأن هؤلاء هم الذين يمثلون الامتداد الطبيعي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بالرغم من هذا أيضا كان المتوكل مع هذه الحالة كان يشدد على الإمام سلام الله عليه في مكانه، ولكن كان يرسل عليه بين فترة وأخرى، حتى أنه في يوم كان جالسا في مجلسه أجل لكم الله مجلس له والشراب، أرسل على الإمام سلام الله عليه فجاءوا به إليه، فأراد أن ينادم وأن يجلس معه وأن يشرب سلام الله عليه كما قدم له ذلك المشروب المتوكل. فقال الإمام: والله إنها ما خالفت لحمي ولا دمي منذ علمت أن الله تبارك وتعالى حرمها. قال: إذن أنا أعفيت من الشراب، ولكن لابد لك أن تقرأ علي أبيات من الشعر. يقول قال: اعفني أنه أنا لست بشاعر ولا أقرأ الشعر. نعم. فقال له: لابد من ذلك، فأنشدت تلك الأبيات التي
إذا تسمحين لنا. نعم فرقان لو سمحتي باختصار جدا لأنه الحديث شيق وممتع ومفيد لكن الوقت لا يسمح بالمزيد، فقط سؤال واحد وعلى سبيل السرعة الإجابة لو سمحتي، هل يمكن أن تحدثينا عن الأرضية التي هيأها الإمام الهادي لظهور المنقذ المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
نعم عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم الإمام سلام الله عليه الإمام الهادي اتخذ عدة خطوات في توجيه الناس، وبنفس الوقت يعني بيان أنه قضية الإمام المنقذ عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف تكون له غيبة، وهذه الغيبة ستكون غيبة صغرى ومن ثم غيبة كبرى. فكان الإمام سلام الله عليه يعني كان يحاول أن الناس يخليهم يعيشون هذه الفترة اللي هي كانت بالواقع بداية. كان الإمام سلام الله عليه اتخذ هذه الحالة بالنسبة لنفسه، ما كان يظهر دائما كشأن آباء وأجداده سلام الله عليهم الناس دائما، وإنما كان سلام الله عليه يحتجب عنهم لفترات سلام الله عليه. فكان الإمام سلام الله عليه يحتجب عن شيعته إلا عن عدد يسير من خواصه اللي كان يبتعد بهم الإمام سلام الله عليه. ولذلك نشوف أيضا الإمام سلام الله عليه بعد ذلك كان يتحدث يعني كان يوسع هذه الخطة الثانية اللي قام بها الإمام سلام الله عليه، كان يؤكد على قضية اتخاذ الوكلاء. فكان الإمام سلام الله عليه لم يتصل دائما مع الناس حتى يخليهم يعيشون حالة كمهندية لفترة الغيبة للإمام عجل الله تعالى فرجه، فقلنا لم يتصل دائما مع الناس حتى في
بهذا القدر.
الأمر الآخر أنه يعني هذه الفترة اتخذ الوكلاء، فكان أكثر الناس يعني يتصلون بالوكلاء وكلاء الإمام سلام الله عليه.
بهذا القدر نكتفي سيدتي، شكرا جزيلا لك ولإيضاحاتك. أم فرقان الحكيم الباحثة الإسلامية من طهران، شكرا جزيلا لحضورك معنا.